بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يسر إخوانكم لتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدم لكم الأجوبة الحجورية على المسائل الفقهية والعقدية لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأربعاء 3 شهر محرم لعام 1423 من الهجرة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد، فهذه أسئلة كتبها بعض الإخوة الأفاضل من شباب عدن الكائنين في المكتبة العامة، أشكلت عليهم يقدمونها إلى فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه. السؤال الأول، يقولون في سؤالهم: من ظهر له صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهل له أن يقول بحرمة وبدعية الاعتكاف في غيرها؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحديث قد اختلف فيه من حيث الرفع والوقف، وعلى القول برفعه فإن البخاري رحمة الله عليه قد بوب على خلاف هذا الحديث في كتاب الاعتكاف، قال: باب الاعتكاف وقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف في المساجد كلها، وقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وأنت تعرف أن فقه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في أبوابه، فهو يبوب على مخالفة حديث ضعيف، أو على دفع قول الحنفية، أو على يعني ماذا، ثبوت صحيح حديث صحيح أو حسن يحتج به في ليس من شرطه، أو ما إلى ذلك من الفقه الدقيق الذي قد اعتنى به أهل العلم. وهذا القول قاله ابن رجب، وقاله ونقله عنه الحافظ بن حجر، أن فقه الإمام البخاري في تبويباته. ومثل هذا أيضا في مسألة الطلاق، طلاق الهازل، وجمهور أهل العلم على نفوذ طلاق الهازل على حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق، والظاهر ذكر النكاح. نعم، وبوب البخاري على خلاف هذا الحديث، وذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. البخاري يجنح إلى عدم ثبوت حديث حذيفة في هذا الباب في مسألة تخصيص الاعتكاف في المساجد خلافه. وكما سبق أن ابن مسعود أيضا ما سبق هذا، إنما يعني أنه في مذاكرتنا، ابن مسعود يقول: لعله أصاب، لعلهم أصابوا وأخطأت. لما قال حذيفة لابن مسعود: انظر إلى هؤلاء يعتكفون بين بيتك وبيت أبي موسى، ذلك ودار أبي موسى الأشعري، قال: لعلهم أصابوا وأخطأت. فابن مسعود لم يوافق على هذا الفهم رضي الله عنه أجمعين، وبقي على أن لو على القول بثبوت الحديث، فإن جمهور أهل العلم على أنه لا اعتكاف أتم، ولا اعتكاف أفضل، ولا اعتكاف أكمل إلا في المساجد الثلاثة. وليس معناه نفي الاعتكاف، نفي صحة الاعتكاف في غير الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ما في صحة ذلك لا، وإنما نفي كمال ذلك لا صحة ذلك، على الصحيح هو قول الجمهور كما ترى. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبديع في هذا أو مجرد التخطئة في هذا خطأ محض، أو مجرد أن هذا القول يعني الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة حرام خطأ محض، خطأ لا ينبغي أن يقول هو بدعة. وأنت تعلم أن جمهور أهل العلم ما يرون التبديع في مسائل اختلاف الأفهام اختلاف التنوع، ويشددون أيما تشديد وينكرون أيما نكير. ومن أشد من أنكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أهل العلم في من أنكر أو هجر أو بدع في اختلاف الأفهام واختلاف التنوع. وما هذا الحديث الذي استدل به هذا المستدل إلا من ذلك الباب. نعم، الذي لا يبدع فيه ولا يهجر فيه ولا كذلك أيضا يحصل فيه بغائل من أجل ذلك، فقد حصل اختلاف الأفهام والتنوع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسائل الميراث وفي مسائل شتى لا يتسع الوقت لذكر بعضها. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيئا من ذلك، وذكر ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه إحكام الأحكام شيئا من ذلك في فصل التقليل وفي مسائل شتى من بابه. الحاصل من هذا أن التبديع في مثل اختلاف الأفهام أو اختلاف التنوع غير سائغ وغير جائز. فلا شك أن بعض الناس يا إخوان يحتاج أن يتزود من طلب العلم ليعرف سير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كيف يهجر، وما المكان ما الموضع الذي يهجر فيه وما الذي لا يهجر فيه، يهجر باختلاف التضاد، وكيف أيضا ماذا يوالي وكيف يعادي، وكيف يا ماذا بحاجة إلى التزود من طلب العلم والتفقه في ذلك. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حاصله والحمد لله.
السؤال الثاني: الجمع الذي جاء في حديث ابن عباس في الحضر لغير عذر هل يسقط وجوب الجماعة لمن جمع؟
ليس في الحديث أنه صلىها بمفرده النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث الصحيح، لكن ليس فيه أنه صلىها بغير جماعة. والذين نقلوا عنه ذلك نقلوا عنه أنه صلى لأنه جمع، ولم يقلوا عنه أنه صلىها فردا عليه الصلاة والسلام. ويبقى العمل بالأدلة العامة في وجوب صلاة الجماعة، مثل حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف الصف، ولو تخلفتم كما يتخلف هذا الرجل أو قال كما يتخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد هم رسول الله. انتهى الحديث. وأردنا حديث أبي هريرة: ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة بتحريك بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة جماعة. ويبقى أن هذا الهم منسوخ بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تحريك ذوات ماذا عن تحريك التعذيب بالنار. كذا قال بعض أهل العلم أن هذا الهم الذي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر ويعلم بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، بقي على أنه بقي الوعيد والتهديد في هذا الحديث وفي أدلة أخرى في غير تحريف في هذا الحديث. واركعوا مع الراكعين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب إلا من عذر. الحديث يعني في الباب ذكرناه إلا من عذر، ويعني ماذا ما كان من هذا الباب أدلة الصلاة في جماعة تشمل من جمع. لماذا ما يجمعون؟ الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه إلا لأنهم اطلعوا على جمعه، ولو كان في بيته لما نقله ابن عباس، إنما سينقله تنقله عائشة أو تنقله ميمونة أو تنقله إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن رأوه جمع في ذلك اليوم فذا. ولو فعل ذلك فذا لما تركوا هذه الكلمة بمفرده، لما تركوا هذه الكلمة. إذا كان ابن الزبير صلى بمفرده وصلوا فرادى رضوان الله عليهم ذلك اليوم، ونقلوا نقل عطاء أنهم صلوا فرادى، ونقل أن ابن الزبير لم يخرج، وسكنوا يسكتون عن هذه المسألة وما نقلوها أنه صلى فردا، يبقى أنه الصلاة في جماعة. وهذه رخصة عند الحاجة رخصة، وإلا فالمداومة على ذلك من شعار ماذا من شعارات الشيعة. شعارات ذوي الأهواء، شعار ذوي الأهواء المداومة على الجمع باستمرار باستمرار باستمرار، محدث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما جمع وبقي أن هذا عند الحاجة، ويكون إن استطاع أن يصلي جماعة أو الجماعة موجودة والإنسان يصلي مع جماعة تكون واجبة عليه الجماعة كسائر الصلوات إلا من عذر.
السؤال الثالث: السنة القبلية إذا فاتت الإنسان هل صلاتها بعد الفرض مباشرة يكون قضاء أو أداء؟
من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، في الصحيحين عن أنس، وجاء من حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو قضاه ماذا أو سهى عنه فوقته حين يذكره، يدل على أنه إن نام أو سهى عن فرض أو نفل فإن ذلك الوقت الذي يصلي فيه يعتبر أداء على ما قاله الشوكاني رحمة الله عليه بين الأوتار. أما إن ترك ذلك، ترك النافل عمدا لحيث شغل عنها وكان متعمدا وما كان ناسيا ولا نائما، تركها عمدا، فإن صلاة تلك النافلة إن كان الوقت باقيا فهي أداء باعتبار كانت القبلية، فهي أداء باعتبار الوقت وقضاء باعتبار الموطن، باعتبار الموضع، من حيث أن موضعها من قبل الصلاة وليس من بعد الصلاة. وإذا كان بعد خروج الوقت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الظهر، لما نادى راتبة الظهر لما شغله بعض الوفود صلاها بعد العصر وداوم على ذلك، داوم على ذلك، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه كما يقول شرح الحديث. نعم، وذلك في فتح الباري شرح هذا الحديث كما يقولون، فيبقى على أن هذا من خصائصه المداومة، وأنت إن قضيت لا تداوم على ذلك، تقضي تلك الراتبة ويعتبر بحقك قضاء ليس أداء لأن وقتها قد ذهب، هذا هو قضاء. هل يسترسل في هذه المسألة فكل صلاة تفوت يقضيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس ثبت عنه ذلك، وقضاها أيضا بعد الصلاة ثبت عنه ذلك، وبعد طلوع الشمس أقوى، حديث بعد طلوع الشمس أقوى. نعم، أصبح أربعا، قال يا رسول الله أصلي ركعتي الفجر، قال فنعم إذن، والذي سبق يعني أن ذكرنا أنه أقوى طلوع الشمس. ويبقى أن هاتين الراتبتين قد ورد فيهما الدليل، ركعتي الفجر وراتبة الظهر، ومع ذلك إذا خرج وقتها فالأولى التوقف وعدم قضاء ذلك إلا إذا كان ناسيا أو نائما، وأنه لا يقضيها إذا خرج وقتها.
السؤال الرابع: إذا كان المنذور به مكروها فهل الوفاء به أفضل أم التكفير؟ فإن كان الوفاء أفضل فهل يكون الموصي للمنذور ممدوحا من وجه الإيفاء مذموما باعتبار فعل المنذور به لأنه مكروه؟
أعد شغلني هذا.
إذا كان المنذور به مكروها فهل الوفاء به أفضل أم التكفير؟ فإن كان الوفاء أفضل فهل يكون الموصي للمنذور ممدوحا من وجه الإيفاء مذموما باعتبار فعل المنذور به لأنه مكروه؟
الوفاء بالمنذور به المكروه ما يجوز، كيف تنذر شيئا مكروها ثم تفي به؟ والمكروه مكروه عند الله عز وجل، وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بالمكروه. فلو أن إنسانا نذر أن يشرب قائلا لا يجوز أن يفي بذلك المكروه، وما كان من هذا الباب، هذا هو. لكن السؤال كأن صاحبه يعني بالنذر المكروه لا المنذور المكروه، للمنذور المكروه وإنما النذر المكروه، فيكون المقصود أنه إن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والمكروه ليس من طاعة الله بل هو من معصيته. وبقي ما يقوله أهل العلم في هذه المسألة، إن النذر لا يأتي بخير، الحديث يعني إنما حول كلام أهل العلم في شرح الحديث، وإنما يستخرج به من البخيل. يقولون الحديث فيه إشارة على الوفاء، هذا الحديث فيه إشارة إلى الوفاء يستخرج به، إذا نذر ولو كان ذلك النذر بداية ذلك النذر يقول يا رب إن شفيت مريضي فلك علي يوم صوم يوم أو قراءة جزء أو ما إلى ذلك من 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 الطاعات من الطاعات. صلى الله عليه وسلم يقول في حق المؤمن على أنه يحب لقاء الله وما أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حديث عبادة وأحاديث جماعة من الصحابة في صحيح مسلم بعضهم اتفق عليها عائشة وغيرها صحيح مسلم في الصحيح إنهم كما سبق. فيبقى أنه يحب لقاءه ويكره المساءة في حد ذاتها. مساءة ذلك مساءته وماذا هو يحصل له من الألم مكروه إلى الله من هذا الباب ومحبوب إلى الله من حيث ملاقاة ذلك المؤمن من وجه محبوب يذهب إلى محل الماء ويتوضأ ويصلي بعد خروج الوقت أم يتيمم ويصلي. الذي مر بنا في كتاب التيمم عن أصحاب المذاهب الأربعة أن من خاف فوات الصلاة له أن يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت. نعم هذا هو القول الصحيح لقول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقبل هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على جنب وإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء فلم أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أنتم تغلقون ما تصحيحون طيب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأن تنظر أن الآية فيها دلالة لما قاله جمهور أهل العلم لما قاله الأئمة الأربعة إذا قمتم إلى الصلاة في حال قيامكم إلى الصلاة وماذا وفي وقت الصلاة لم تجدوا ماء تيمموا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالآية فيها دلالة لقول جمهور أهل العلم أنه إن كان الصلاة ستخرج يتيمم ويصلي وقت الصلاة سيخرج يتيمم ويصلي. ها
السؤال السابع انتهى المسح على الخفين ولم يعلم الشخص فمسح وصلى ثم ذكر بعد خروج وقت الصلاة فما حكم الصلاة التي صلاها بمسح الخفين بعد انقضاء وقته هل تجزئه أو يعيدها ولو خرج وقتها؟
أما الإجزاء فلا عند جمهور أهل العلم أبدا ما تجزئ أبدا ما تجزئ الصلاة في محدودة ماذا في حال في حق الذي يمسح على خفيه أو على جوربيه للمقيم يوم وليلة بحديث أبي بكر وحديث علي بن أبي طالب وحديث صفوان بن عسال وحديث في الباب كثيرة حديث المغيرة بن شعبة. نعم بالمعنى محدودة للمقيم ليوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فإذا صلى صلاة بعد انقضاء المدة وأعني بذلك أن بعد انقضاء المدة لم يكن على وضوء مسبق. أما إن كان على وضوء مسبق وانتهت المدة وهو على ذلك الوضوء فصلاته صحيحة على الوضوء ذلك على وضوء مسبق قبل انتهاء المدة وصلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم إلا من شذ نقول الإجماع إلا من شذ في هذه المسألة. نعم صدقية أنه إن صلى صلاة بعد انقضاء المدة مدح على خفيه بعد انقضاء المدة وصلى بتلك الصلاة صلاة باطلة هل يقضيها أم لا يقضيها؟ جمهور أهل العلم على القضاء. نعم ويستدلون في ذلك بحديث أنس وأنتم تعرفون قول جمهور أهل العلم يقولون بالقضاء حتى يعني يقولون بالقضاء مطلقا قضاء الصلاة الفائتة فيبقى أن المسألة اجتهادية وأنه إن ماذا إلا أن يقضي بذلك كثير من النوافل بعد أن ذهبت فوجهة نظر. وإن قال بما نقله البغوي في شرح السنة يقول جمهور أهل العلم فالأمر فيه ساعة إن شاء الله.
هل يجوز الاستشراف لأخذ المال من غير مسألة أم أن النهي يشمل المسألة بوحدها والاستشراف بوحده وبكليهما مع أن شيخ الإسلام رحمه الله قال في كتابه العبودية بعد أن ذكر الحديث فكره أخذ المال مع سؤال اللسان واستشراف القلب فظاهر العبارة تدل على الجمع بينهما.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن سأل كان آثما وإن أعطي باستشراف أيضا كان آثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أعطيت من هذا المال بغير مسألة ولا استشراف. نعم، فعطف الاستشراف.
وأما من حيث
الخير كما قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأن معنى وأعوذ بك منك أعوذ بك من غضبك، كما تفسر ذلك الأدلة الأخرى: من بطنك، من نقمتك، من ماذا ما يكون في البشر مما يقدره الله عز وجل وهو شر في حقهم من شر الدنيا والآخرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وشاهدنا من الحديث: وقني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت. هذا نظير الحديث الذي ذكره أخونا: أعوذ بك منك، أي من شر ما قضيته. لا، ليس معناه أنه من شر، لا نعوذ بالله من هذا القول، قول ما هو صحيح. وتوجيهه كما سبق: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درة الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. فيكون الاستعاذة من سوء القضاء، من سوء القضاء ومما قضى الله سبحانه وتعالى وهو شر ليس من الله سبحانه وتعالى.
الحادي عشر: من توضأ بعد صلاة العشاء فأحب أن يصلي بعد الوضوء، فهل له أن يزيد على الصلاة التي كان يوتر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا يعتبر من النذر المطلق وله أن يزيد عليها لعموم الأدلة؟
ركعتا الوضوء ليستا داخلتين في قيام الليل، فلو أنه قام وتوضأ بعد أن أصر صلى ركعتي الوضوء، قال بلال: ما تطهرت طهورا إلا صليت ما كتب لي. لماذا يعني حصلت على ذلك؟ أخبرني بأرجع عمل عملت، أني سمعت دفن عليك في رواية خشفنا عليك في الجنة. قال: لا يا رسول الله، غير أني كلما تطهرت طهورا صليت ما كتب لي. يجوز طهور وطهور في المسألة لأنها تشكل كثيرا. نعم، فبقي على أنه أنها من ذوات الأسباب، وأنها يعني مثل صلاة الاستخارة أيضا ليست داخلتين في قيام الليل، بحيث أنه لو أوتر وصلى الاستخارة بعد الوتر ما يقال أنه يعني ماذا داخل في الوتر، فله أن يصلي زائدا عن الأحد عشر بنية الوضوء، زائدا على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن يصلي بعد الوتر بنية يعني ركعتي الوضوء، إذا توضأ بنية ركعتي الوضوء ركعة الطهارة. نعم، هذا تفضل.
السؤال الثاني عشر: هل يمكن أن يكون الإنسان مبتدئا فيما خرج به عن مذهب السلف، كأن يخالف في بعض الصفات ويسلك فيه مذهب المبتدئة، ويكون سلفيا فيما وافق فيه السلف في مسائل العقيدة الأخرى، هذا مع العلم أن بعض كبار الدعوة السلفية في هذا العصر يقول بهذا؟
هذا إذا كان صادرا ذلك تلك المخالفة والوقوع في البدعة عن اجتهاد وقع له، والأصل فيه السنة لا الهوى، الأصل فيه السنة ليس الهوى، ووقع في ذلك الاجتهاد دلت قدمه في صفة، في قول مثلا في صفة، مثل ما قال ابن خزيمة رحمة الله عليه مسألة في السورة، زل ابن خزيمة رحمة الله عليه في مسألة السورة. والإمام أحمد يقول: من أنكر السورة فهو جهمي. ومع ذلك ما أحد قال في ابن خزيمة مبتدع. وابن عبد البر حصلت له زلة في مسألة الضحك الظاهر. وجماعة من أئمة الحديث والسنة المعروفون بذلك وبالنفاح عنها والذود عنها حصلت لهم من هذا. نعم، فمن كان معروفا بالسنة وبالنفاح عنها والنصح لها وحصلت له مثل هذه الزلة، فإن الأصل فيه هو يتجنب هذه الزلة، والأصل فيه السنة، والله المستعان. أي يقول على آدم، أي يقول على آدم، وهذا يعود إلى أنه ماذا ما يعني أنه أولها تأويلا.
أن يقضوا أول هنا، أما تغيرت أكبر
هو تأويل أول يعني أول سورة في سورة يعني ماذا قال الضمير يعود إلى سورة الرحمن ماذا أن الله خلق آدم على سورته قال خلق آدم على سورة آدم وهذا مصير منه إلى تأويل السورة وعلى كل قد ذكروا هذا.
السؤال 13 معلوم أن الأذكار توقيفية وقد جاء في بعضها تقييد بعدد فما حكم الزيادة على ذلك العدد؟
ما جاء فيه الدليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح ومن حديث ابن عمر جاء بيمينه من حديث محمد بن قدامة بن قدامة الظاهر أو كذا من طريقه وهو ثقة أو قدامة بن نعم بن محمد طيب عن ابن عمر قال جاءت بيمينه وجاءت أيضا بأنامله فهذا يدل على حصر الأذكار وحديث أبي هريرة دبر كل صلاة كعب بن عجرة سعد بن أبي وقاص 33 تسبيحة 34 تحميدة 34 تكبيرة وجاء أيضا يقول لا إله إلا الله يدل على الحصر وينبغي أن يتحرى الحصر فيما جاء فيه الحصر وما جاء من الأدلة العامة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وكذلك أيضا باقي ما أكثر ما أثقله في الميزان سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولد صالح يتوصل المرء فيحتسبه نعم الأذكار التي فيها الحصر اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إن استطاع حصر ذلك فعل وإن لم يستطع ذكر الله ماشيا وقاعدا وعلى جنبه وعلى أي حالة ولا يظلم ربك أحدا ولكن الأذكار التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس على حصرها ينبغي الحصر فيها فإن نسيها واختلقت عليه تلك المسألة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لكن الحصر فيما جاء فيه الحصر هو الذي ينبغي أنه يسبح على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الحصر بذلك أن يعمد إلى المسجد المسبحة فيحصر بها التسبيح كما يقول بعضهم أنا أنسى ولا بد لي من المسبحة يعني تحمل 100 حبة فأكون إذا انتهيت إلى هذا الموضع عرفت أني سبحت 100 حبة دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسبيح ماذا بالتسبيح بالأنامل بالأصابع جاء امرأة مبهمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ابن عمر بمجموع تلك الأحاديث يرفق الحديث لحجية أما التسبيح بالمسبحة فمحدث ليس عليه دليل محدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالتسبيح بالمسبحة أو بالحصى أو ما فيه دليل صحيح وهو محدث.
السؤال 14 إذا لم يقرأ الإمام الفاتحة في صلاة سرية في إحدى الركعات ثم ذكر عند التشهد الأخير فقام يتم الركعة فهل يتابعه المأمومون مع كمال صلاتهم أم يسلمون ويخرجون من الصلاة أم يبقون جلوسا حتى يتم إمامهم ما فاته ويسلم بهم؟
لا يجوز لهم على الصحيح أن يزيدوا على 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء ولا على 3 في المغرب ولا على 2 في الفجر لا يجوز لهم أن يزيدوا على المفروض وما جاء من الأدلة العامة إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه يا ماذا يكون فيما كان مشروعا لا على إطلاقه وأنه لا يتابع في الخامسة ويبقون جلوسا لا ينفصلوا يبقون جلوسا فإذا سلموا معه هذا الذي أذكره راجحا في هذه المسألة وما يدل على ذلك صلاة الخوف أن بعضهم كان جالسا حتى إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلموا جميعا.
السؤال 15 أيهما أفضل العمل بالأذكار والأعمال التي تحط بها الخطايا أو العمل بالأذكار والأعمال التي ترفع بها الدرجات وتضاعف بها الحسنات مع ذكر بعض الأدلة على ذلك؟
ينبغي أن تعلم بارك الله فيك أنها ما ترفع الدرجات إلا بعد إلا إذا فلتت تلك الخطايا وسقطت وإلا فإن الأعمال في حق من له في حق والمصائر كذلك في حق من كان من المسيئين تحطه من سيئاته مثل وكثرة الخطى وانتظار الصلاة بعد الصلاة ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا دل على أن الدرجات والخطايا متلازمة وترتفع إذا ذهبت الخطايا وإلا إذا كان الإنسان عنده خطايا ما هناك إلا ماذا أن حق لتلك الخطايا. ومن ذلك حديث من قال لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد كتبت لهم الحديث الآخر كتبت لهم 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة وإلى آخر الحديث وأحاديث الباب. فشيخ الإسلام يقول لما سألوه رحمة الله عليه أين أفضل التسبيح أو الاستغفار قال الثوب إذا كان نقيا ماذا التجمير والتذخير له أنفع وإذا كان دنيسا فالتغسيل له أنفع ونحن دنيسون فالاستغفار في حقنا أنفع. هكذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه يرى الاستغفار في حقه ونحن من باب أولى أنفع من حيث إزالة ذلك الدنس. وإذا زال ذلك الدنس الاستغفار يكون بعد ذلك رفعا في الدرجات طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فيبقى على أن جميع الأذكار مزيلة للخطايا جميع الطاعات مذهبة للخطايا ورافعة للدرجات ليس يعني ماذا منها ما يكون رفعا في الدرجات. وحتى التسبيح لو قال سبحان الله سبحان الله هذا تنزيه لله سبحانه وذكر لله سبحانه وتعالى يدخل تحت حديث أبي الدرداء ألا أدلكم على خير لكم لإنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم اضربوا عناقكم اضربوا عناقكم وخير لكم ماذا من الحديث. نعم يدخل تحت الأدلة العامة فما من شك أنه لو قرأ قرآنا أو سبح أو حمد عمد الله أو كبر الله أو هلل الله أو عزل حجرا أو مدرا أو عظما عن طريق الناس أن كل ذلك من الطاعات بشتى أنواعها هي سبب لحق ذنوبه ورفع درجاته وهذا متلازم حق الذنوب ورفع الدرجات متلازم. فالذي ما عنده سيئات ترفع في درجاته نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم قال الله ذلك في سياق ذكر يوسف. وفي حق المسيئين ما من أذن يصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا وصب يعني من مسعود أبي هريرة وأنا أبي سعيد المعنى إلا كفر الله بها من خطايا حتى شوكة إشاكها. ففي حق المسيئين إذهاب للخطايا هذا في المصائب. وهكذا أيضا يعني ما كان من هذا في حق الكفار المصائب في حق الكفار يعتبر قليلا من كثير عليه القيام ليذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيبقى معنا أن المصائب والابتلاءات في حق الكافر إنما هي قليل من كثير لعلهم يرجعون عسى أن يرجع. وفي حق المذنب من سائر الناس تلحيصا له وإذهابا إن شاء الله طهور طهور قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المريض تطهيرا لذنوبه. وفي حق الأنبياء نعم في حق الأنبياء تكون رفعا لدرجاتهم أنبياء ومن وفقه الله أن ليس له يعني كبائر وليس له خطايا يكون رفعا لدرجاتهم. هذا التفصيل كما سبق كما سمعت.
السؤال 16 من دعا غير الله فيما يقدر عليه هذا الغير لكن كان مع دعائه له راغبا راهبا فهل يكون شركا فهل هذا يكون شركا فإن كان كذلك فهل هو من الأكبر أم الأصغر أم أن هذا الفعل جائز لأن السؤال مستلزم للرغب والرهب كما قال بعض أهل العلم وأئمة التوحيد من أهل نجد وغيرهم وكلام الأئمة. وقول هؤلاء الأئمة هو أن السؤال مستلزم للرغب والرهب فقط لا أنهم ذكروا حكم هذه المسألة التي سألنا عنها.
لا يتجه فيه أنه شرك. فأنت مثلا لو قلت لولدك أعطني ماء أنت راغب في شرب ذلك الماء ولست راهبا من ذلك المطلوب من ذلك الذي قلت أنت لست راهبا حتى ولو كان التماسا لأن الرهبة ما تتلازم مع الرهبة ما تتلازم مع الأمر والدعاء. فلو أنه دعاه أكد مع الأمر فلو أنه قال لذلك الإنسان هات ماء أو هات طعاما أو شيء من ذلك فإما أن يكون رغبة والأمر تعرف أنه يأتي من الأعلى للأدنى فلو كان راهبا منه لما طلبه أمره ولو كان أيضا راهبا منه ماذا لما حصل هذا الأمر ولو كان التماسا حتى ولو التماسا يلتمس منه ما يسأله ذلك. فالرغبة والرهبة في هذا الحال لا يتجه في دعاء غير الله ماذا فيما يقدر عليه أنه شرك. يقول اعطني ماء قد يقول لصاحب المطعم اعطني طعاما فهو في هذا الحال لا يرهب منه بل هو يأمره وراغب في ذلك الطعام. المهم أن ما قاله هؤلاء الأئمة معناه ما سبق ذكره وما ذكرنا هنا أنه ليس بشرك فيه إذا دعا غير الله فيما يقدر عليه من الأحياء، دعا غير الله يا زيد اقبل، مثل هذا مثلا اقبل معناه هو قادر على الإقبال وليس راغبا، هو راغب في مجيئه، ما دعاه إلا للرغبة في مجيئه وليس راهبا منه، ولا يتأتى لا تتأتى الرهبة في مثل هذا الحال حتى يكون شركا، فمثل هذا لا يكون فيه الشرك إن شاء الله.
السؤال 17، ما هي الفرقة التي قيل فيها إنها أشركت شركا أكبر في الأسماء والصفات، وهل كل من أول أو حرف أو عطر أو مثل في الأسماء والصفات يكون مشركا؟ فإن كان كذلك فهل شركه أكبر أم أصغر؟
ما هو شرك أكبر الذي حرف أو عطل أو مثل إذا كان حسن؟ أولا الفرق التي حصل منها التعطيل كثيرة، منها الفلاسفة والجهمية، وهؤلاء عطلوا أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنهم عطل الله سبحانه عن كماله المقدس، ولا يتأتى تقسيم توحيد الأسماء والصفات إلى أصغر وأكبر، فإن من عطل الله عن كماله المقدس يكون قد ألحد في أسماء الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يغلقون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة توعد عليها بالنار، ولا يتوعد بذلك إلا على الكبيرة. وكذا قال ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم تجدون بما كانوا يعملون متوعد عليه بشدة، فيبقى أن التقسيم الذي يذكره أهل العلم في الألوهية إلى أكبر وأصغر، وأن هذا الفعل تعطيل الأسماء والصفات أو تحريف الأسماء والصفات يعتبر كبيرا في، يعني هذا الفعل كبير وهو شرك، شرك الأسماء والصفات شرك، شرك ما قالوا في أصغر، وإنما هو شرك، وبقي ذلك الذي حصل منه ذلك إن كان متأولا تأويلا أو كان جاهلا تأولا يعني بتأويل سائغ أو جاهل أو ما إلى ذلك من الوانع فلا يترتب عليه الحكم، وإن كان متعمدا لذلك وانتفت الموانع فهو مشرك شركا أكبر، هذا حاصله والحمد لله. هل أحد يعرف غير هذا في هذه المسألة؟
السؤال 18، ما الجمع بين الأحاديث التي فيها أن الشياطين يسترقون السمع من السماء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الآيات التي فيها أنهم محجوبون عن السمع كقوله تعالى وإنا كنا نبعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون؟
لا إشكال لا إشكال، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع كانوا يقعدون ما يرجمون، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الآن يستمعون، وكما وصف سفيان بن عيينة ومسترق السمع هكذا، ووصف يديه يعني ماذا وجعل يديه بعضها وأصابعه بعضها فوق بعض، فهم يستيقون السمع ويرجمون، من قبل ما كانوا يرجمون ثم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يرجمون، وربما يخطف الجن أو الشيطان كلمة لا يتقنها ويقرقرها في أذن ذلك الكاهن كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقرقرة في الدجاجة فيكلم معها من الكذبة، فلا إشكال بين هذه الأحاديث المذكورة، فهم لا زالوا يحاولون الاستراق غير أنهم لا يقدرون على ذلك ويرجمون ويقدر، وما حصل منهم يكون مخلوقا بأكثر الباطل، فهذا معناه. وأظن الوقت الذهب يا سعيد، بقي هذا السؤال تلقيه ويكفي.
السؤال 19، ضرب الأمثال هل يؤخذ منها الأحكام الشرعية من وجود وحرمة وغيرها؟
هذا أخذ به بعض أهل العلم، وقال بعضهم في مسألة العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال القيء أكله حرام، ما الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا للكلب وليس لنا مثل السوء، وإذا كان ليس لنا مثل السوء فيتضمن بهذا الحديث من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به على تحريم ذلك، قال به جماعة لنا نعم هذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، ثم أما بعد،
تتمة للأسئلة إن شاء الله. السؤال 20: ما معنى قول الإمام ابن القيم في كتابه المدارج: العلل التي تتقى في الأسباب نوعان، أحدهما الاعتماد عليها والتوكل عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها، فهذا شرك يرق ويضلل وبين ذلك، والثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما وبين ذلك. والثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما وبين ذلك، فما معنى هذا القول؟
أما ترك ما أمر الله به قد يكون كفرا وظلما وبين ذلك، هذا لا شك، فمن ترك التوحيد هذا كفر أكبر وأقبل على الشرك، ومن ترك الصلاة كذلك قال جماعة من أهل العلم هذا كفر، ومن ترك تحية المسجد يكون ليس كالذي يكون ماذا مخطئا، تحية المسجد على الصحيح واجبة، فليس من ترك التوحيد توحيد الله عز وجل أو من ترك بعض الواجبات كمن ترك تحية المسجد وإن كانت واجبة، فلا شك أنها تتفاوت من نوع إلى آخر، المعاصي تتفاوت من نوع إلى آخر، والطاعات تتفاوت، هذا الذي ظهر لي من كلام القيم والله أعلم. والذي قبله ما هو؟
الذي قبل
هذا أقصد الفترة. والاعتماد أيضا على علة أو على سبب من دون الله سبحانه وتعالى شرك بالله، حتى لو اعتمد على الرقية المشروعة، لو اعتمد عليها وهي رقية من القرآن أو رقية من السنة أحاديث وقال هذا يشفيني، هذا ما يجوز شرك، وإن كان من هي رقية مشروعة. كذلك أيضا إذا اعتمد على شيء مباح يكون ماذا اعتمد على الطعام أنه هو الذي يصحه وهو الذي ماذا يأتي له بالعافية، ذلك أيضا شرك. والذي يعتمد على ماذا؟ على إنسان له قدرة، اعتمد على من له قدرة لكنه اعتماد هذا يجعله مع الله أو من دون الله، فذلك شرك. بينما إذا اعتمد عليه وكان واثقا بالله سبحانه وتعالى ويقول هو بعد الله أو هو نعم على الله ثم على هذا لا شيء فيه، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم.
السؤال 21: هل الشرك في الربوبية والأسماء والصفات يكون أكبر وأصغر أم هو أكبر فقط؟
من خلال تعريف توحيد الربوبية يظهر ذلك. توحيد الربوبية أن يفرد الله سبحانه وتعالى أو أن يعتقد الإنسان أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لا شريك له، وأن ليس لأحد أن يخلق ولا يحيي ولا يميت، خلق الإيجاد نعم، ولا يرزق يجد الرزق وإن كان يرزقهم منها يعطوهم، هذا المعنى العطاء هنا. وإذا كان كذلك فما هو أصغر وأكبر؟ الذي يعتقد أن فلان من الناس يحيي أو أن فلان من الناس يميت أو أن فلان من الناس يرزق الناس من دون الله، ليس معناه يعطي والله هو المعطي، نعم هذا ما نقول فيه شرك أصغر، بل هو شرك أكبر. توحيد الربوبية ما فيها أصغر، وتوحيد الأسماء والصفات ما فيها أصغر، إنما رأيناهم يذكرون أصغر وأكبر في الألوهية. وقد سبق الكلام على توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات من حيث أنه تنزيه رب العالمين، وأن الشرك فيه شرك في الأسماء والصفات، وماذا وعدم تنزيه الله عن كماله المقدس، وسبق ذكر الأدلة على هذا أنه شرك أكبر، لكن الفاعل ينظر في حاله على حسب ما ذكروا من الشروط والموانع، وإلا فإن نفي الصفات أو كذلك الأسماء والصفات تعطيل ذلك شرك أكبر، وكذا أيضا توحيد الربوبية شرك أكبر، أقصد ماذا شرك في الربوبية شرك أكبر.
السؤال 22: ما حكم الأثيرة والرجبية والفرق؟ طيب، مع بيان معناها أولا وبيان صحة وضعف أحاديثها وأقوال العلماء وحكمها في الإسلام،
لا يعرف إلا أن الأثيرة منسوخة، وأن الفرع وأن ماذا الرجبية يذبحون في رجب، وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه صفة المودود، يعاد إلى هذه الأسماء فيها إن شاء الله بما تقدم. تفضل.
السؤال 23: ما حكم العزلة عن الناس ومتى تصلح، ومن هم الذين يعتزلون إن كانت جائزة، وهل هي لكل إنسان أم هي تختص بطائفة؟ نرجو البيان والتوضيح مع الأدلة وشذرات عن بعض السلف الذين اعتزلوا أهل زمانهم، أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بلا حساب.
العزلة عزلتان: عزلة الشر المعاصي والفتن، وهذه العزلة واجبة، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نعم، وعزلة الناس ويكون مع وجود قبول الناس للحق وقبول الناس للخير، وهو يعتزل ويترك دعوة الناس وتعليم الناس، وهذا خطأ. الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم خير من لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والأصل إن الإنسان لفي خطر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن زمن قديم، بل ما من نبي وما من صالح من الصالحين إلا وهو يخالط الناس ويدعوهم ويتعب معهم، وتكون العاقبة له من الصالحين جميعا تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: والعاقبة للتقوى. فبقي أن العزلة التي فيها الاعتزال على الناس مع وجود قبول الناس الخير، وفيه من المصلح والمفسد، وفيه من الحق والمبطل، وفيه من هو بحاجة إلى مخالطة الله، أعني من حيث الدعوة لا من حيث الرضا بما هم عليه. نعم، فهذا خطأ. فأنت تعتزل معاصي الناس وبدع الناس وتدعوهم، وليس معناه أنك تجلس معهم ومع المسيئين وتقول أخالطهم للدعوة، إما أن تدعوهم على عن طريق شريف، أو تدعوهم عن طريق ماذا خطابة، أو تدعوهم عن طريق كتابة أو ما إلى ذلك. وإن تكلمت بين الناس الجهال عصاة ثم انصرفت، هذه من طريق الدعوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أسواق المجنة والمجاز وعقاب ويدعو المشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأتي الأخلاق من الناس من المشركين المسلمين يدعوهم، وبعض الناس يقبل وبعض الناس يرفض. فهذا هو، ما دام القبول بين الناس لا ينبغي الاعتزال والبقاء في زاوية، وهذه من صفات التصوف، وكما يقولون يعني ماذا يبقى في زاوية، يبقى ينحف أو يسدح أو كذا، والناس بحاجة إلى علمه، ومنهم من يقرأ كتبه ومنهم من يعرف عن العلم والتعليم، وهذا خطأ، هذا باطل. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن العالم أفضل من ماذا؟ من ملايين الجهال العباد. العالم ينفع الله به الإسلام والمسلمين، فهو لنفسه ولغيره، أما العابد محصور على نفسه، ربما يكون محصور على نفسه بخرافات جهل. وقد قيل الإمام أحمد عن ما يتعلق بالعبادة كذلك بالجهاد، بمسألة الجهاد، قال: الجهاد لنفسه، أو قال: ماذا العابد لنفسه، والذي يتكلم في ذوي الأهواء وفي حالهم هو لغيره، هذا أحب إلي. وما يتعلق بالبدع والخرافات تعتزلها كل الاعتزال، وكذلك أيضا معاصي الناس، تجد قوما يخزنون وممكن أن تتكلم معهم وتنصرف، أما تتكلم معهم ثم تبقى عندهم ترضى بما هم عليه وتسكت على ما هم عليه، من ذلك الحال لا تك أنك في هذه الحالة تعرض نفسك للفتنة، وتعرض نفسك كذلك أيضا لكلام أولئك الجهال الذي نفخهم الشيطان في حالة الخاص وما إلى ذلك من الشرور. فالله المستعان. وأهم ما يقبل به الإنسان على يقبل عليه الإنسان هو الحلم في كل زمان ومكان، فإنه المخرج من الفتن بإذن الله عز وجل لمن صدق مع نفسه ومع الله. قبل ذلك ويجدني كلام للوزير، وإن كان فيه شيء مما حصل له من اعتزال الوزير أخيرا لما كان في زمن تلك الفتن، وما كان يعني إلا تشيع، وما كان إلا ثورات عليه ويهم بقتله، وهو حين يبقى بعض الأحيان في جبل، وبعض الأحيان في شعب، وبعض الأحيان كذا وهذا الكلام له إنما من كتاب الخطابي لابن المزين ما هو لهذا قال أو من كتاب العزة الخطابي آنست نفسي بنفسي فهي في الوحدة أنسي وإذا آنست غيري فأحق الناس نفسي فسد الناس فأضحى جنسهم من سر جنسي فلزمت البيت إلا عند تأذيني لخمس هذا إذا كان الناس قد عرفت منهم أنهم ما يقبلون منك وأنهم على حالة لماذا خلاص وصلت إلى المنتهى وإلا فالذي ينبغي للإنسان أن يعتزل الفتن والبدع والمنكرات ويقبل على طاعة الله ويدعو الناس يصبر على أذاهم وإن لم يحصل ذلك فسيكون الناس في غاية من الضلال يتخطفهم ذوي الأهواء ويتخطفهم ذوي المعاصي والحزبيات والانتخابات والديمقراطيات وأنت ما زلت معتزلا هذا ضلال. تفضل بارك الله فيك.
السؤال الرابع والعشرون إذا جاء نص عام ثم جاء نص آخر يقيده فمتى يقال على النص الثاني إنه مقيد للأول ومتى يقال له إنه من باب ذكر بعض أفراد العام مع البيان بذكر بعض الأمثلة على ذلك.
إذا كان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم فيها إلا هذه الآية الفاردة لما استدل بقوله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وذلك الرجل الذي أصاب من امرأة القبلة فجاء فسئل بعد أن أفتى ذلك الإنسان أنه يعني ماذا صلى معهم فقال يعني يكفيه ما في كفارة سيئاته ألي هذا خاصة؟ قال بل لك ولغيرك الحديث أبان عموم ذلك أقم الصلاة لذكري أن هذا عام له ولغيره وكذلك الحديث الأول فهذا من باب العام الذي يشمل جميع الأفراد وليس من باب يعني ذكر الخصوص الذي يندرج تحت باب أفراده أما ما يتعلق بالخاص الذي يندرج تحت باب أفراده فإنه قد ذكر من ذلك في حديث ماذا في حديث الذي أتى امرأته في نهار رمضان فيما أذكر الآن أتى امرأته في نهار رمضان لا ذا في قائلة الأصول لا أستحضر له مثالا تفضل ها طيب جزاك الله خيرا ذكر الأخ شايف مثالا على ذلك إن شاء الله تفضل.
الأمر الأخير نرجو منكم حفظكم الله تعالى نصح الإخوان الذين يدخلون المكتبة في طريقة الاستفادة منها لأننا نلاحظ بعضهم يدخل في العصر فيقرأ في النحو ثم العشاء يقرأ في المصطلح ثم الصباح في الفقه ثم الظهر في العقيدة والتوحيد وما ينتهي من الكتاب فليترك الأول ويأخذ الثاني وهكذا ما ينتهي منه وينطلق إلى غيره وهذه الطريقة غير سديدة كما لا يخفى عليكم لأن القلب جارحة من الجوارح لا يتحمل أكثر من طاقته فنود منكم بيان طريقة ورسم منهج للإخوة في كيفية تلقي العلم والاستفادة من هذه الكنوز أعني الكتب مع ذكر كذرات من طريقة أئمتنا في علو الهمة وتلقيهم العلم وصبرهم عليه وصونهم له وعملهم به.
هو صحيح أنه إذا كان يقرأ في جميع الكتب في هذا وفي هذا وفي هذا ويخلط قد لا يتحصل على كبير فائدة لكن لو أنه يقبل على كتاب فيقرأه ويأخذ ويلخص ما فيه من الفوائد ولا سيما من ثم ينتقل إلى كتاب آخر ويلخص يمر عليه إن مر عليه يكون لخص ويجعل وقتا للمباشرة أو القراءة في كتب أهل العلم يقبل على الحفظ أهم شيء ثم يأخذ ماذا قراءة في كتب السلف في كتب الحديث في كتب العقيدة بما يرغب فيه ولا يمر على الكتاب يهمل فإنه إن أهمل ينسى بسرعة إنما يمر على الكتاب ويلخصه في بعض الدفاتر ويوم من الأيام لا شك أنه سيجد فائدة ذلك التلخيص. هذا شيء. الشيء الثاني أما ما يتعلق بعلو الهمة فهناك تفاوت من ذلك ومن أراد أن ماذا أن يستذكر في مثل هذه المسألة ما هو قراءة في كتب الهمة وعلو الهمة فإني ما أعرف كتابا في هذا الموضوع أعطى الموضوع حقه قال من ألف في ذلك لفلف فيها أحاديث ضعاف وموضوعات وما إلى ذلك من القياس الأقاطيس وربما يذكرون بعض المرتدعة أنهم من أصحاب علو الهمة وهذا خطأ وإنما ينظر في تراجم السلف ويستحضر حاجة الأمة وكذلك أيضا لو كان الإنسان عنده أكثر من يد ما كفى أو ماذا من يدين ما كفى المواضيع التي يريدها هم. فعندنا مثلا مصنف عبد الرزاق يحتاج إلى تحقيق، مصنف بن أبي شيبة يحتاج إلى تحقيق، والمحلل بن حزم يحتاج إلى تحقيق، والكبرى البيهقي تحتاج إلى تحقيق. كبرى البيهقي ما أحد إلى الآن خدمها تلك الخدمة الكافية، وكتب جمة كثيرة في هذا الباب. لو أن الإنسان مثلا يرى حاجة الأمة إلى ذلك ويقبل على هذا، هذا من أنفع الأمور لبعث الهمة في قلبه، الشعور بحاجة المسلمين إلى هذا، وبحاجة المسلمين إلى علم نقي صحيح. وأيضا ينظر ما يعبث به الناس وما يعبث به ما يعبثون به من حيث لا الطبع والتلاعب بالكتب، ومن حيث كذلك التلاعب بعقول الناس بالعقائد الفاسدة وبالأقوال البائرة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. لا شك أن الإنسان إن استحضر مثل هذا ينفعه الله وينفع به، والحمد لله رب العالمين.